الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 29 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. أمامي بعض الأسئلة المتعلقة فعلا بالدرس الماضي. أحد الإخوة يقول: أذكر أنك فرقت فيما مضى بين المتكبر والمستكبر، وقلت في هذا الصدد إن المتكبر هو من يتكبر وهو أهل لهذا، وهذا ينطبق على جلالة المولى عز وجل، أما المستكبر فهو من يستكبر وهو ليس أهلا لذلك، وهذا ينطبق على المستكبرين من الناس. وبعد ذلك استعملت في الدرس الماضي كلمة المتكبر لتعبر بها عن الخلق المستكبرين، فنرجو الإيضاح. هو فعلا كلمة المستكبر فيها معنى التكلف، ومعنى التكلف آت من الهمزة والسين التي ابتدئ بها الفعل، مستكبر، مستعظم، نعم، تدل على التكلف. وهذا ينطبق على كل الناس الذين يتعاظمون ويتجاوزون حدود ذلهم وعبوديتهم لله عز وجل. واللفظ الدقيق أن نقول عن هذا الإنسان مستكبر. أما الله عز وجل فمن أسمائه المتكبر، هو الله الخالق البارئ، ومن أسمائه لآخرين متكبر. التكبر صفة من صفات الله لكنها ليست فيها التكلف، يعني البارئ عز وجل الكبرياء رداء له، خالق وليس مخلوقا، رازق وليس مرزوقا، غنيا وليس فقيرا، آمر وليس مأمورا، فهو الكبرياء رداؤه. أما الإنسان إذا أراد أن يتكبر فلا يستطيع أن يمارس كبرياءه بشكل فطري، لا بد أن يتكلف. والتكلف التعبير الدقيق عنه استكبار، استكبر يستكبر استكبارا. ولكن كلمة متكبر تأتي للحالتين، كلمة مستكبر لا تأتي إلا للعبد الذي يتكلف الكبر وهو ليس أهلا له. كلمة متكبر قد تستعمل بمعنى المستكبر أيضا، هذا هو الفرق. الآن ننتقل إلى الحكمة 16، وهي تأتي كذيل وكتتمة للحكمة التي كنا بصدد شرحها في الأسبوع الماضي، وهي: مما يدلك على قهره أو على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه. يقول بعد ذلك في الحكمة التي تليها: كيف يتصور أن يحجبه شيء، ضمير رجع إلى الله، كيف يتصور أن يحجبه أي ذات العلية شيء وهو الذي أظهر كل شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولا ما كان وجود كل شيء؟ يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم؟ أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟ هذه أطول حكمة للإمام ابن عطاء الله السكندري، وهي في الواقع دعم وتأكيد للحكمة التي شرحناها في الأسبوع الماضي، مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس موجودا معه أو بموجود معه. فلنبدأ بشرح هذه الحكمة. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ ما يمكن أن يخطر في البال، من المكونات التي يمكن أن تحجب الإنسان عن معرفة الله، ما يمكن أن يتصوره من المكونات والأشياء التي قد تحجب الإنسان عن معرفة الله ورؤيته ببصيرته لا ببصره، شيء من المكونات لابد أنه شيء من المخلوقات. طيب، هذه المخلوقات من أوجدها؟ الله سبحانه وتعالى. إذن أي شيء تفترض من المخلوقات أن يقوم حاجزا بينك وبين رؤية الله هو شيء مما قد خلقه الله، هو واحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أي هو واحد مما أظهره الله، أظهره الله يعني أوجده الله من العدم. وهذا الذي أظهره الله هو دليل من أقوى الأدلة على وجوده، فكيف يكون هذا الشيء الذي هو دليلا على وجوده حجابا لك عن وجوده ورؤيته؟ كيف؟ كلام دقيق. يعني أي شيء، لو أن الإنسان تأمل في نجوم السماء فأذهلته هذه النجوم وأنسته وجود الله عز وجل، نفترض أن هذه النجوم، هذه الأفلاك حجبته عن الله، مو معقول. هذه الأفلاك ذاتها من أظهرها؟ الله عز وجل، أي الذي أوجدها هو الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملت فيما قد أوجده الله لابد أن يكون وجوده دليلا على وجود الله، لابد أن يسوقك التأمل فيه إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، لا إلى الاحتجاب عن الله عز وجل. أعتقد أن هذا الكلام إجمالا واضح. نحن عندما نناقش الملاحدة في وجود الله عز وجل، أو عندما نشرح دلائل وجود الله لطلابنا مثلا في الجامعة، ما هو أول دليل نعرضه من الأدلة العلمية على وجود الله؟ أول دليل وأظهر دليل أن نقول إن هذه الموجودات كلها كانت معدومة ثم إنها وجدت، ونحن نعلم بمقتضى قوانين العلم أن الشيء الذي كان معدوما لا يمكن أن يتحول فيصبح موجودا إلا إذا أوجده موجد. إذا لم يكن هنالك من أظهر المعدوم إلى ساحة الموجودات ستبقى معدومة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم، وما دمنا ننظر فنجد أن هذه المخلوقات التي كانت معدومة في عهد من العهود كما يقول كل العلماء إلا أئمة المادية الجدلية الماركسيين، هؤلاء يقولون لا، هذه المخلوقات متوالدة بدون بداية. لكن ما من عداهم من العلماء يقولون هذه المكونات لها عمر وكانت من قبل معدومة. طيب، ثم إنها وجدت، هل يمكن أن يتحول المعدوم هكذا بذاته إلى الوجود؟ لا، هذا يتعارض مع القانون العلمي القائل الأصل بقاء ما كان على ما كان، يتعارض مع القانون العلمي القائل يستحيل رجحان الشيء على غيره بدون مرجح. نعم، لو لم يكن الخالق الموجد موجودا لبقيت هذه المكونات على عهدها السابق معدومة، لأن العدم كان هو السابق، هو الكفة الراجحة. ولو فرضنا أن الخالق غير موجود كان ينبغي أن تبقى كفة العدم إلى ما لا نهاية هي الراجحة، لكننا نظرنا فوجدنا أن العدم ألغي وحل محله الوجود. تحول العدم إلى وجود لابد أن يكون بفعل فاعل، وإلا لجاءت قاعدة رجحان الشيء على غيره بدون مرجح يصبح صحيحا وليس مستحيلا. نحن عندما نجابه الملحد بالدليل الأبلج الواضح على وجود الله نذكر له أولا هذا الدليل، أي أن كل ما هو مرئي في هذا الكون إنما أظهره الله عز وجل بإظهار الله له ظهر، بإيجاد الله له وجد. فكيف يكون هذا الذي نعده ونبينه ونحاور فيه دليلا على وجود الخالق، كيف يكون حجابا يحجب الإنسان عن رؤية الخالق؟ لكن نحن عم نجيب دليل على وجود الخالق، فكيف يكون هذا الذي نراه بالعقل وبالعلم دليلا على وجود الخالق كيف يتحول فيصبح حجابا يقصي الإنسان عن رؤية الخالق؟ معقول؟ نعم. ولعلنا فهمنا معنى قولنا أن المكونات إذا عرفنا أنها كانت مفقودة لا يمكن أن تتحول من الفقدان إلى الوجود إلا إذا كان هنالك من حولها إلى الوجود. يعني مثلا إذا أمسكنا بحلقة الميزان الوسطى، الميزان القديم اللي كانوا بيبيعوا فيه بياع الخضرة، نعم، وكانت إحدى الكفتين ثقيلة فيها 10 كيلو فهي ملتصقة بالأرض، والكفة الأخرى فارغة طائشة عالية. طيب، لو أنا قلت لكم إن الكفة الطائشة فجأة وبدون أي مسبب وبدون أي عامل خارجي هبطت والتصقت بالأرض، والكفة الثقيلة التي فيها 10 كيلو ارتفعت، هل تصدقون؟ مستحيل. أكيد سيسألني كل منكم من الذي شد الكف الطائش الخفيف حتى جعلها تلتصق رأسا؟ يسأل هذا السؤال. لماذا يسأل؟ لأنه بالفطرة يعلم أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبالفطرة يعلم أن ترجيح شيء على غيره بدون مرجح مستحيل. فلو قلت له لا 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 يوجد أحد، لم يشد أحدا هذه الكفة، طاشت هذه الكفة الطائشة الخفيفة التصقت بالأرض رغم خفتها، والثقيلة الملتصقة بالأرض طاشت وارتفعت رغم ثقلها، مستحيل أن يصدقني منكم أحد، أليس كذلك؟ ما الفرق بين هذا الذي يقول هذا المثل والكون الذي كانت كفته الأولى وهي كفة العدم هي الراجحة وهي المهيمنة، وكانت كفة الوجود طائشة غير موجودة، والعدم كان هو المهيمن؟ إذا قلت إيه بعد ملايين السنوات من بقاء العدم عدما تحول الأمر، تحول الأمر وانعكست الآية، تحول العدم إلى وجود، ترجحت كفة الوجود اللي كان طائش وخفيف بحكم الملغي على كفة العدم التي كانت هي المهيمنة والفعالة. أكيد رأسا حتقولوا ومين اللي خلى الوجود يحل محل العدم اللي كان مستمر؟ فالملحد شو بيقول؟ والله لحاله بدون هيك لحاله صار. من الذي يصدق؟ لا أحد يصدق. إذن هذه المكونات العلوية بأفلاكها ونجومها اللألاءة في السماوات، وهذه المخلوقات الأرضية التي نراها من حولنا، وهذه المخلوقات التي بين السماوات والأرض كلها من صنع صانع، إنما ظهرت بإظهار الله إياها. إذن هي دليلا على وجود الله أم حجابا يقصي الإنسان عن رؤية الله؟ حجاب دليل على وجود الله، فكيف تحجبه هذه المكونات وهي التي أظهرها الله؟ هذه هي الفقرة الأولى، كيف يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ أليس كذلك؟ كلام علمي دقيق يؤكد الحكمة التي سبق أن ذكرناها. طيب ننتقل إلى الفقرة الثانية، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ ظهر بكل شيء، الباء باء السببية. نعم، أي إن كل الأشياء التي تراها عيناك إنما ظهرت بإظهار الله سبحانه وتعالى إياها. ما الفرق بين هذه الجملة والجملة التي قبلها؟ نحن في هذا المسجد أو المسجد الآخر السابق درسنا العقيدة وذكرنا جملة أدلة على وجود الله، منها ما أسميناه دليل العلة الغائية. دليل العلة الغائية، ما معنى دليل العلة الغائية؟ العلة الغائية هي القصد الذي يولد في ذهنك فيدفعك إلى عمل من الأعمال، فيتحول القصد الذي كان في ذهنك إلى حقيقة خارجية ظاهرة. هذا القصد الذي دفعك إلى عمل، ثم تحول القصد إلى شيء موجود اسمه علميا العلة الغائية. نبسط الكلام، لو فرضنا مثلا أنني شعرت بحرارة في هذا المجلس، شعرت بحرارة زائدة، فقصدت إلى أن أتبرد أخفف وطئة هذه الحرارة. الرغبة في التبرد أين تكمن؟ في ذهني. طيب هذه الرغبة دفعتني إلى ماذا؟ إلى أن أخلع الرداء الذي هو سبب رئيسي لهذه الحرارة. إذن هذا القصد دفعني إلى سلوك. لما خلعت الرداء هذا القصد تحول إلى حقيقة. حلم كان لكن أصبح حقيقة. أمثلة كثيرة. شاب يطمع إلى أن يكون طبيبا. قصد قام في ذهنه. هذا القصد الذي قام في ذهنه يدفعه إلى ماذا؟ إلى أن يدرس في كلية الطب، يلتحق بكلية الطب، وأن يتعب نفسه ويدرس ويدرس ويدرس. أخيرا هذا القصد الذي كان في ذهنه ودفعه إلى أن يدرس في كلية الطب ونحو ذلك، تحول هذا القصد الذي كان في ذهنه إلى واقع. أليس كذلك؟ طيب هنالك كثير من الأمور التي فعلها الإنسان كانت قبل أن يفعلها موجودة كحلم في ذهنه، ثم إن هذا الحلم دفعه إلى سلوك، إلى معاناة، إلى عمل، تحول هذا القصد إلى واقع. هذا الواقع أثر من آثار القصد. رأسا عندما أجد هذا الواقع أعرف أنه ثمرة قصد في ذهن إنسان مفكر متدبر. أليس كذلك؟ حياتنا الاجتماعية قائمة على هذا المعنى. طيب أنا عندما أنظر إلى هذه المراوح وهي تتحرك بهذا الشكل وأتأمل فيها، رأسا أعلم أن هذه المروحة بهذا الشكل بهذه المهمة التي تؤديها نتيجة قصد كان موجودا في ذهن إنسان فكر كيف يقاوم حرارة الصيف في الجو اللاهب. هدي إلى فكرة، لاحظوا القصد، هذا القصد عاش أولا في ذهنه، دفعه هذا القصد إلى تجارب تجارب تجارب، نجحت التجارب، ظهر هذا. إذن هذا ابن القصد، أليس كذلك؟ فأنا عندما أنظر إلى هذه المروحة رأسا أشكر الذي أبدعها، لأنني أعلم أن هذه المروحة عاشت في قصده ودفعه قصده إلى أن يجرب ويجرب ويجرب، ثم نجحت التجربة. رأسا أدرك أن هذه ثمرة اختراع وإبداع. واضح هذا الكلام؟ عندما أنظر إلى هذا البناء، إلى هذه الدعامة، إلى هذه النقوش، أجد نفس الشيء، أجد ثمرة قصد مهندس، قصد وفكر وأبدع، نعم، ثم إنه حاول وأخرج قصده إلى مستوى الواقع، فأصبح هذا الواقع نتيجة لقصده وثمرة لقصده. بمجرد ما ألاقي هذا البناء بهذا الشكل المحكم بهذا الترتيب، أعلم أن هنالك مهندسا قصده أولا ثم نقل القصد إلى الواقع، فكانت هذه البنية أو البنية من ثمرات قصده. طيب عندما أذهب إلى القاهرة وأجد الأهرامات وأنظر إلى أبي الهول وأدخل المتحف الفرعوني، أجد هذه الآثار كلها، أعيش مع الفراعنة وأفكارهم وحضارتهم أم لا؟ كيف؟ لأنني أجد آثارا للقصد دفعتهم إلى أعمال وإلى سلوكات معينة، فأثمرت سلوكاتهم وجاءت هذه الثمار. صحيح هي جامدة هامدة لكنها ثمرة لقصودهم. طيب عندما أذهب إلى آثار تدمر، إلى المسرح الروماني في جنوب دمشق وأنظر أطلال بقايا صامت لا تتكلم. ألست أعيش مع الحضارة الرومانية؟ تماما. كيف؟ لأنني أرى آثار القصود التي عاشت في أذهان أولئك الناس، فدفعتهم قصودهم إلى تجارب، فنجحت التجارب فبقيت الآثار إلى اليوم. إذن العلة الغائية أدركناها، قصد يدفع إلى فعل، وفعلا يخرج القصد من الذهن إلى الواقع المعاش. طيب، فهل في الناس من يجهل هذا؟ أنا عندما أتجاوز صنع العبد إلى صنع الرب، أنظر مستجيبا لقول الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إلى الإنسان، عملية الإبصار كيف تتم؟ الطبل الصماخية، هذه الفوهة التي تنتهي إلى الطبل الصماخية المتعرجة، هذه المادة الصمغية التي تفرزها جدران هذه الفوهة، يعني أنظر أجد ظاهرة هي نتيجة قصد، لكن بالنسبة لله نحن لا نقول قصد، تدبير. لو كانت هذه الفوهة ممتدة باستقامة لدخلت ذرات الغبار رأسا والتصقت بالطبل الصماخية، ومن ثم خلال فترة قصيرة عملية السماع تنتهي. فجاءت هذا الفوهة متعرجة، ثم دائما هذه جدران هذه الفوهة تفرز المادة الصمغية، فإذا دخلت ذرات الغبار رأسا خلال كذا ميلي تلتصق الذرة بهذه الجدران، بموجب المادة الصمغية تبقى فيها، فتبقى الطبل الصماخي من في الداخل ظاهرة القصد أم لا؟ أليس هذا الواقع نتيجة تدبير؟ نحن أمام علة غائية به ظهر كل شيء. هذا معنى كلام ابن عطاء الله السكندري. عندما تضع المرأة مولودها، قبل أن تضع مولودها هذا الثدي لا يتنزى بقطرة لبن. عندما يأتي المخلوق الذي يحتاج إلى رزقه تجد أن هذين الثديين بدأ ينبعان بهذا الرزق. لاحظ التنسيق. تنظر إلى القيمة الغذائية في الأسبوعين الأولين تجد أن القيمة الغذائية بسيطة جدا جدا، عبارة عن 10% من المواد النشوية والسكرية فقط، لأن هذا الطفل لا يتحمل أكثر من ذلك. فإذا دخل الطفل في الأسبوعين الثالث والرابع تجد أن القيمة الغذائية تنامت بمقدار تنامي الطفل. كلما اشتد عود الطفل وأصبحت معدته قادرة على أن تتمثل مزيدا من الغذاء المعقد، كلما ارتفعت نسبة المواد الغذائية في هذا اللبن. أنت هنا أمام ظاهرة هي نتيجة تدبير وقصد أم لا؟ طيب، إذن تدرك من هذا أن هذا الواقع لم يأتي إلا من تدبير مدبر، من تدبير مدبر. إذا أصبح الطفل له من العمر سنتان لم يعد يحتاج إلى هذا الغذاء الممدد، وأصبح مثلنا يستطيع أن يأكل الأطعمة. ولذلك يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كل شيء تراه عيناك فيه بصمات التدبير القصد، كما شرحنا الآن. انظر إلى وزن الأرض، لو كان وزن الأرض أكثر مما هي عليه لفسدت حياة الإنسان، لو كانت أقل لفسدت حياة الإنسان. انظر إلى الغلاف الجوي وأسباب الحياة التي
بثها الله في هذا الغلاف الجوي من الغازات التي هي شرط أساسي للحياة وعملية شهيق الزفير. انظر إلى هذا الغلاف الجوي وكيف يطرد النوازك التي قد تصل من الأجواء العليا إلى هذا الغلاف الجوي. انظر إلى الأفلاك، انظر إلى زيادة الليل على حساب النهار وزيادة النهار على حساب الليل في الوقت الذي يحتاج الإنسان إلى زيادة الليل وطوله، وفي الوقت الذي يحتاج إلى زيادة النهار وطوله. كل هذا ثمر لقصد، كان هنالك تدبير، خرج التدبير من الداخل إلى الخارج. طيب، هذا معنى قول ابن عطاء الله: كيف يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء، أي وأنت ترى ظاهرة العلم الغائب في كل شيء. هذا طبعا غير الفقرة الأولى. أعتقد أن أي ملحد لا يستطيع أن يناقش في هذا الموضوع مثقال ذرة. ويا عجبا كما يقول الإمام الغزالي في إحيائه: من رجل يرى آثار مدينة من المدن فيجول بخاطره ليرجع إلى من بنى هذه المدينة ومدى ما كانوا يتمتعون به من علم ودراية وحضارة ومدنية وهو لم يرهم، ثم إنه يرى إلى عظيم صنع الله وباهر هذه الأمور التي نراها، فلا يهتدي من وراء ما يرى إلى أن الله سبحانه وتعالى هو المجد لها. إذن هل يمكن أن تجد في شيء من المكونات وبصمات العلم الغائية، يعني القصد موجود عليها، هل يمكن أن تجد فيها ما يحجبك عن الله؟ لك شلون بيكون الدليل على الله حجاب عن الله؟ هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، وهيهات أن يكون حجابا يبعدك عن الله عز وجل. ثم قال: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟ قبل كل شيء إياكم أن تفهموا معنى الحلول من هذه الفقرة، مو يعني وهو الذي يعني موجود في داخل ذاته، موجود في داخل كل شيء، معاذ الله. إذن لو قلنا ذلك لحجب الله بهذه الأشياء التي هو في داخلها، والعياذ بالله. مثل واحد قاعد ببيت البيت مغلق، خلاص ما تشوفه. إذن ما معنى وهو الذي ظهر في كل شيء؟ أي وهو الذي ظهرت صفاته كلها في كل شيء. ما من شيء تراه عينك إلا وتجد فيه صفة الإبداع، صفة الحكمة، صفة الجمال، صفة القوة، صفة الإرادة، كل صفات الكمال التي منعت الله بها والتي هي ثابتة لله موجودة داخل كل شيء، أليس كذلك؟ انتقي من المخلوقات ما شئت واصبر غور كل شيء في داخله تجد هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. انظر إلى الزهرة وعبقها، انظر إلى لونها وجمال أصباغ العجيبة التي تكاثفت منسجمة فيما بينها، ألا ترى في داخلها صفة من صفات الله؟ والله صفة الجمال. ألا ترى في داخلها صفة الحكمة؟ ألا ترى في داخلها صفة القدرة الباهرة؟ عندما تشم رائحة العبق في داخل هذه الزهرة، طيب أمسك بيدك ورقة من الأوراق التي تحيط بهذه الزهرة، ثم حاول أن تضغط عليها بشدة بيدك وشم، تجد رائحة كريهة من أكره الروائح. طيب ضع يدك على جذع وجذر هذه الوردية، وحاول أن تتبين رائحتها تجد رائحة أشد كراهية، حتى إذا وصلت إلى هذه الزهرة الصغيرة رأيتها تبعث عبقا عجيبا غريبا لا تدري من أين نبع ولا من أين. لا التربة فيها هذه الرائحة، لا الجذور فيها هذه الرائحة، لا الأوراق فيها هذه الرائحة، ولكن ينبوع هذه الرائحة شيء واحد فقط، هذه الزهرة كما شاء الله عز وجل. طيب، عندما تنظر إلى النواة الصغيرة الصغيرة التي تدعوها في باطن الأرض وتأتي بعد أيام فتجد أن هذه النواة قد تفجرت عن عرق صغير صعد إلى الأعلى وعرق آخر هبط إلى الأدنى، لو أنك لمست هذا العرق بيدك بكل سهولة لذاب هذا العرق، أليس كذلك؟ من الرخاوة والليونة كله عبارة عن ماء مجمد، بعد قليل تجد أن العرق الهابط إلى الأدنى مخر كمسمار من الصلب، مخر الأرض ومخر صلابة الأرض إلى الأسفل الأسفل، وتجد أن العرق الصاعد إلى الأعلى مخر حتى الصخر. ألم تجد هذه الظاهرة في يوم من الأيام؟ نعم، هذا الذي تراه داخل هذا الشيء الموجود، ألا تجد فيه صفة من صفات الله عز وجل، صفة الصنع، صفة القدرة، أليس كذلك؟ طيب، ألست في هذا مع قول الله عز وجل وهو على لسان موسى لفرعون بإلهام من الله؟ طبعا، عندما أرسله الله إلى فرعون، عندما سأله من ربكما يا موسى، قال مستكبرا، ولا أقول متكبرا للأخ السائل، مستكبرا، نعم، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، لم يقل ربنا الذي خلق كل شيء، أعطى كل شيء خلقه ليضعك أمام الموضوع والشكل، أمام الموضوع وهو الإجابة، والشكل وهو المظهر، لذلك قال أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، أي حمله وظيفته التي من أجلها خلق هذا الشيء. نبات خلقه الله دواء، أعطاه الله وظيفته، نبات جعله الله سبحانه وتعالى مظهر جمال وأنس، أعطاه الله سبحانه وتعالى وظيفته، الماء الهاطل من السماء موضوع وشكل، أعطاه الله خلقه ثم هداه ليتفاعل مع التربة ويحيي التربة بعد موت. طيب، أليس حقا ما يقوله ابن عطاء الله في هذا الكلام الرائع، كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟ مرة أخرى أقول، ما معنى ظهر في كل شيء؟ أي ظهرت صفاته في كل شيء. خذ الذرة من أصغر جزيئة من جزيئات التراب، الحجارة، النباتات، وانظر بواسطة المجهر إلى أعاجيب الصنع الدقيق المنسجم التي تجد فيه صفات الباري سبحانه وتعالى كامنة في هذا الشيء. انظر إلى السحاب وتأمل في تراكمه، وتأمل في تفاعل الرياح معه، كيف يبددها عندما يشاء الله أن تتبدد، وكيف يكثفها عندما يشاء الله لها أن تتكثف، وكيف يجمعها ويمزجها مع الرطوب النسبي كما يشاء الله عز وجل، ثم كيف يأمرها بأن تمطر في المكان الذي يشاءه الله عز وجل. ألست ترى في داخل هذا الذي تراه صفات الله سبحانه وتعالى؟ عندما تنظر إلى تفاعل التربة مع هذا المطر الهاطل من السماء، عندما تتأمل في حركات الأفلاك، عندما تتأمل في الرياح الهابة ما بين مشارق الأرض ومغاربها، عندما تتأمل في الحيوانات، في الأدغال، عندما تتأمل في البحار وما فيها، عندما تتأمل في الطيور وأشكالها وأنواعها، ألا تجد في داخل كل منها صفات الله سبحانه وتعالى؟ إذن حقا نقول كما قال ابن عطاء الله سبحانه رحمه الله تعالى: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟ كل هذا التكريس للكلام السابق مما يدلك على وجود قهره أن حجبك بما ليس بموجود معه. كل ما في الكون دلائل موصلة إلى الله، ولن تجد في الكون شيئا يقطعك عن الله. لكن طيب، الكون ملان أناس مقطعين عن الله، لماذا قطعوا عن الله؟ لأن المكونات حجبتهم معاذ الله، ولكن لأن قهر الله حجبهم. وقهر الله حجبهم لماذا؟ لأنهم استأهلوا ذلك بظلم، باستكبار، وكل أنواع الظلم هي ثمرة الاستكبار. الاستكبار هي منبع غضب الله سبحانه وتعالى على الإنسان. فالإنسان إذا استكبر على الله عز وجل واستمر على استكباره حجب عن الله بدون أن يكون هنالك حجاب، حجب عن الله بقهر الله سبحانه وتعالى له. ثم يقول: كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء؟ هذه الفقرة وهو الذي ظهر لكل شيء سنبقيها إن شاء الله للدرس القادم، لأنه شرح هذه الفقرة تحتاج إلى كلام شيء من إلى كلام فيه تفصيل كبير وفي كلام علمي دقيق، فنرجئه حتى لا نقف عند نصف الكلام، نرجئه إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.